بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، مولانا رب العالمين. ومع الدرس 14 من دروس المقاصد السبعة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى المقصد الثاني في أحكام الطهارة. كما هو معلوم أن كتب الفقه مبوبة تبويب موحد، فأول ما تبدأ بالعبادات، ثم المعاملات، ثم الأحوال الشخصية، ثم بعد ذلك تأتي أحكام الجنايات، الحدود، وتأتي المسائل الأخرى تباعا. هذا التبويب هو تبويب موحد بشكل عام، يعني بالفكرة العامة. أما في الثنايا، ثنايا الكتب، نجد قسم من الفقهاء يقدم باب على باب، يقدم فصل على فصل. فهنا مسألة تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة هو تقريبا من الأشياء الموحدة عند أهل العلم، الكل يفعلون ذلك، سوى بعض الفقهاء مثل صاحب فتح المعين أول ما بدأ كتاب الصلاة وجعل كتاب أو أحكام الطهارة في ضمن هذا الكلام، يعني في ضمن الصلاة. قبل ما نبدأ بأحكام الطهارة، أحب أن أنوه على نقطة. في الدرس الماضي عندما قال المصنف رحمه الله تعالى والإجماع والقياس المعتبران، قلنا معنى المعتبران يعني هذا رد على من قال بأن الإجماع والقياس هو غير معتبر، يأخذ فقط بالكتاب والسنة، وهذا خطأ. رأيت بعض الأفاضل من أهل العلم من فسر الإجماع والقياس أو فسر المعتبران في كلام الإمام النووي هنا، قال أن هناك إجماع غير معتبر وهناك قياس غير معتبر. مثلا الإجماع إذا لم يكن إجماع أطبقت عليه الأمة، علماء الأمة، فهذا لا يكون إجماعا معتبرا، وهذا الكلام صحيح، لأنه هناك كثير ممن نقل الإجماع كان متساهل في ذلك. وكذلك القياس، هناك قياس معتبر وقياس غير معتبر، وهذا التفسير اللي ذكر ذلك العالم الفاضل هو أيضا صحيح، لكنه أنا لا أميل إلى هذا. لماذا؟ لأن إذا أخذنا الأمر بهذا التفسير فكذلك السنة أيضا، هناك معتبرة، السنة المعتبرة هي الأحاديث المقبولة الصحيحة والحسنة، وهناك سنة غير معتبرة، الأحاديث الضعيفة في الأحكام والأحاديث الموضوعة. فما يكون هذا الكلام خاص بما هو هنا. والله أعلم اللي أفهم من هذه العبارة أنه الاعتبار بالإجماع والاعتبار بالقياس هو رد على من قال بأنه الإجماع والقياس ليس بحجتين شرعيتين. نأتي الآن المقصد الثاني في أحكام الطهارة، وذكرنا أنه الفقهاء عندما يرتبون الأبواب، أبواب الفقه، أول ما يبدأون بالعبادات، من العبادات أول ما يبدأون بالصلاة، من الصلاة قبل الصلاة أكو هناك للصلاة مفتاح وهو الطهور، فلذلك يذكرون أحكام الطهارة كما فعل هنا الإمام النووي، تكلم عن أحكام الطهارة لأنها مقدمات للصلاة، فلذلك بعد أحكام الطهارة سيأتي إلى أحكام الصلاة، ثم بعد ذلك يكمل الصيام، الزكاة، الحج. أحكام الطهارة أول ما نبدأ بها ما نبدأ بالوضوء ولا نبدأ بالغسل، لا، نبدأ بآلة الطهارة. ما هي الآلة في الطهارة؟ الآلة في الطهارة عندنا هي الماء، فلذلك نبدأ بها. فماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ قال إنما تصح بماء مطلق، يعني إنما تصح الطهارة بماء، هذا الماء ينبغي أن يكون ماء مطلقا. ما هو الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الذي يسمى ماء بدون قيد لازم، لأنه القيد عندنا إما أن يكون لازم وإما أن يكون قيد منفك. القيد اللازم مثل ماء الوردي، هذا قيد لازم، أينما أخذته في أي دولة في أي بلد يسمى ماء الورد. كذلك مثل ماء الشربة، ماء العصير مثلا، هذه كلها قيود لازمة. القيد المنفك مثل ماء النهر، ماء البحر، ماء البئر، هذه هي قيود. النهر والبئر قيدنا به الماء، لكن هذا يسمى قيدا منفكا. لماذا هو قيد منفك؟ لأنه طالما هذا الماء موجود في النهر يسمى ماء النهر، إذا أخرجته من ماء النهر هذا ما يسمى ماء النهر. الآن المياه الموجودة عندنا في بيوتنا هي تؤخذ إما من الآبار أو من الأنهر. نحن عندما نتكلم في البيت ما نقول ماء النهر أو ماء البئر، نقول ماء الحنفية. هذا القيد إذن انفك عن ماذا؟ انفك عن النهر وأصبح يسمى ماء الحنفية. وإذا وضعنا هذا الماء في إنجانة في إناء بعد يوم يومين أقول هذا الماء الإناء ائتني به، إذن القيد هنا أيضا زال. فهذه القيود الزائلة تسمى قيود منفكة ولا تؤثر في طهورية الماء. الذي يؤثر في طهورية الماء هو القيد اللازم مثل ماء الورد، حيثما أخذته إلى أي بيت إلى أي بلدة إلى أي مكان يسمى ماء الورد. إنما تصح بماء مطلق، مطلق يعني مطلق عن قيد لازم لا مستعمل. الماء المستعمل لا تجوز الطهارة به. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الذي توضأت به، هو الذي اغتسلت منه من الجنابة. يعني الآن إذا شخص توضأ مثلا وماء الوضوء جمعناه وتوضأ به شخص آخر هذا لا يجوز. وهناك أو هناك من اغتسل من الجنابة وفرضنا أن هذا الماء ماء غسل الجنابة لم يختلط مع نجاسة أو شيء وإنما كان ماء طاهر، لا يجوز لشخص آخر أن يأتي يتوضأ أو يغتسل من هذا الماء. لماذا؟ لأنه ماء مستعمل. فالمقصود بالماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. مستعمل في ماذا؟ في رفع حدث. عندما نقول رفع حدث متى يكون يرتفع الحدث؟ رفع الحدث يكون إما بالوضوء إذا لم تكن متوضئا، أو بالغسل من الجنابة، أو غسل المرأة الحائض والنفساء. هو هذا الحدث، عدم الوضوء من تتوضأ، غسل الجنابة إذا كنت مجنبا، غسل الحائض والنفساء عندما تتطهر من الحيض والنفاس، هذا هو الحدث. فماءه يكون ماء ماذا؟ مستعملا. أما غير ذلك مثل الغسل من غسل الجمعة هذا الماء لا يكون هنا مستعملا. أنت متوضئ صليت الظهر بهذا الوضوء، يسن لك أن تجدد الوضوء، فإذا جددت الوضوء وأنت متوضئ هذا الماء الثاني للوضوء الثاني لا يكون مستعملا لأنك لم ترفع به حدثا. إذن عندما قال لا مستعمل يعني في رفع حدث وإزالة نجس. كيف تكون إزالة النجاسة أو ماءها كيف يكون مستعملا؟ الآن إذا غسلت ثوب فيه نجاسة، الماء النازل إذا تغير بهذه النجاسة أو إذا هذا الماء زاد وزنه بطرح ما يتشربه المحل، بهذه الحالات الماء سيكون نجس، لن يكون ماء مستعملا. لكن متى يكون ماء مستعملا؟ إذا غسلت به نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية هي الموجودة حكما ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، أو إذا كانت النجاسة موجودة ولم يزد وزنها ولم بعد طرح ما يتشربه المحل، وكذلك أيضا هذه أو هذا الماء لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. إذن إنما تصح أي ماذا؟ أي الطهارة بماء مطلق، يعني مطلق عن قيد لازم، لا مستعمل، يعني لا مستعمل في رفع حدث ولا إزالة نجس. مرة أحد الأخوان كان يتصور أن الماء المستعمل حتى إذا أحد يشرب من الماء فالباقي يكون مستعمل، لا لا يا أخي، المستعمل حصرا في عبادة، وهذه العبادة كان فيها رفع حدث. أما إذا عبادة وليس فيها رفع حدث مثل الوضوء المجدد، غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الكسوف، هذا الاغتسالات الحج، فهذا الماء لا يكون هنا مستعملا. إذن إنما تصح بماء مطلق لا مستعمل ومتغير بمخالط ونجس. قال ومتغير يعني لا يكون بماء متغير، إذا كان بمتغير فهذا أيضا لا تجوز الطهارة به. كيف يكون متغير؟ متغير مثلا الآن إذا كان عندي إنجان من الماء، إذا كان عندي برميل من الماء ووقع فيه شربت، وقع فيه خل، وقع فيه أي شيء طاهر، هذا إذا تغير بحيث لا يسمى ماء وإنما أصبح يسمى شربت وأصبح يسمى خل، هنا هذا الماء لا تجوز الطهارة به. ومتغير بماذا؟ بمخالط، يعني بشيء خالطه. المخالط مثل الشربت، مثل الخل، مثل المرق وما شاكل ذلك، هذا كله من ماذا؟ من المخالط. عندما قال مخالط هذه اللفظة احتراز عن ماذا؟ عن المجاور. المجاور مثاله إذا كان عندنا ماء ووقعت فيه أخشاب وتغير لون الماء أو تغير شيء من طعمه، هذا لا يضر لأنه مجاور. إذن التغير بالمخالط يضر والتغير بالمجاور لا يضر، وكلامنا كله في الطاهرات. الفرق بين المخالط والمجاور الذي تستطيع أن تسحبه من الماء هذا مجاور، مثلا الآن الأعواد الخشب ممكن أن تسحبها وتأخذها من الماء فهذا مجاور. المخالط هو الذي لا تستطيع أن تسحبه، أن تفرزه عن الماء، مثل ما ذكرنا الآن الشربت. الشربت إذا وقع في الماء تختلط كل أجزاء مع الماء، لا تستطيع أن تفصلها عن الماء مثل ما يكون في الخشب مثلا. فلذلك الذي يضر هو المخالط، ومتغير بمخالط. إذن قال إنما تصح بماء مطلق، تمام، لا مستعمل يعني لا بماء مستعمل، ومتغير يعني ولا بماء متغير بمخالط، ونجس يعني لا بماء نجس. فالماء النجس لا تجوز الطهارة به، وكذلك إذا وقع على الثوب أو على المكان أو على البدن يمنع من صحة الصلاة وتجب إزالته. وهنا عندنا تنجس الماء ينقسم على قسمين، إما أن يكون الماء أقل من قلتين أو يكون أكثر. إذا كان الماء أقل من قلتين فهنا الماء ينجس في الحال، تغير أو لم يتغير. وإذا كان قلتين، إذا كان الماء قلتين فصاعداً فلا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة. القلتان تجدون بعض أهل العلم يقدرها ب200 لتر وقسم يوصلها إلى 210-220. الحقيقة بعد البحث وبعد التدقيق في هذا ثبت أنه هو أكثر من ذلك، تقدير القلتين والمقادير الأخرى إن شاء الله تعالى أعمل لها درس كامل، لأنه هذا فيه تشعبات، وأذكر لكم وأشرح لكم الطريقة الرياضية في الرياضيات التي استخرجناها بدقة في مسألة تحديد القلتين كم لتر هو، وأيضا في مسألة مسافة القصر والجمع أيضا هناك يعني من حددها ب 82 أو 86 كيلومتر لم يكن دقيقا في كلامه، والسبب هو إن شاء الله تعالى يأتينا في تسجيل كامل أشرح لكم هذه المقادير وكيف استخرجناها بقوانين الرياضيات، وجزاكم الله خيرا. إذن ومتغير بمخالط ونجس معناته لا بماء نجس لا تصح الطهارة. ما هو تعريف الماء النجس؟ قال وهو ما حل فيه نجاسة. معنى حل يعني وقع، يعني هو الماء اللي وقعت فيه نجاسة، وهو دون القلتين، يعني هذا الماء كان أقل من قلتين. هذه قلتين هي الحسابات القديمة اللي كانت موجودة في الأزمنة السابقة، والآن إحنا نحول القلتين إلى اللتر، لأنه الآن تعاملنا كله باللتر، وهو الوحدة القياسية التي تقاس بها السوائل مثل البنزين مثل الغاز وكذلك أيضا الماء. فإن شاء الله تعالى أوافيكم بالتفاصيل في تسجيلات قادمة. أو دون قلتين أو قلتان فتغير، هذا ما ذكرناه قبل قليل. إذن إما أن يكون الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة، وهنا لا ننظر إلى الماء تغير أو ما تغير، لا، هذا الماء خلاص تنجس. أو كان قلتان هذا الماء فتغير، فإذا كان قلتين إذا كان الماء قلتين فصاعدا، هنا يشترط فيه ماذا؟ التغير. فإذا كان عندنا برميل كبير مثلا فيه ماء، ويوم من الأيام وجدنا فيه ميتة أو وجدنا فيه نجاسة، طالما ما تغير هذا الماء فهو يكون ماء طاهرا. قال ويكره مشمس. هناك أنواع من المياه مكروهة. أول نوع من المياه الذي يكره هو الماء المشمس. الماء المشمس هو الماء الذي عرض على أشعة الشمس وكان في إناء مثل الحديد أو النحاس، وكان في بلاد حارة مثل بلدنا العراق من البلدان الحارة. الآن في فصل الصيف كثيرا ما عندما نريد أن نستعمل الماء نفتح الماء من الحنفية، وإذا ينزل علينا ماء ساخن جدا، هذا هو الماء المشمس، وهذا استعمال مكروه. قال بشرطه، يعني هذا الماء المشمس له شروط حتى يكون مكروها. شروط مثلا من شروطه أن يستعمل في البدن لا أن يستعمل في الثوب، فإذا تغسل به الملابس في الغسالة الأوتوماتيك مثلا بدون الملامسة فلا إشكال في ذلك. كذلك من شروطه أن يكون في إناء قابل للطرق، يعبر عنه عند الفقهاء بالأواني المنطبعة مثل الحديد مثل النحاس. أما إذا كان في إناء خشب فلا يضر. لماذا لا يضر؟ يعني الحكمة من الكراهة ليست لأنه تسخن، لا، الحكمة لأنه هذه المواد المعدنية تفرز مواد أخرى مع الماء تورث أمراض جلدية، فلذلك قالوا الكراهة كراهة طبية حتى وليست كراهة شرعية، وهذا فيه خلاف عند الفقهاء، منهم من قال إن الماء المشمس لا يكره أصلا. إذن الماء المشمس حتى يكون مكروه له شروط، أن يكون استعماله في البدن لا في الثوب، وأن يكون في إناء منطبع هذا الإناء قابل للطرق، وهناك شروط أخرى نأتي إليها في الكتب القادمة إن شاء الله تعالى. يضاف إلى الماء المشمس المياه المكروهة الماء شديد البرودة وشديد الحرارة، إذا كان بحيث يتأذى منه الجلد ويكون الإنسان لا يستطيع أن يسبغ الوضوء، هذا مكروه. لكن متى يكون مكروه هذه أنواع المياه؟ إذا كان هناك موجود ماء آخر، ماء غيره. فإذا مثلا في الشتاء كان الماء بارد ولا يوجد ماء حار أو دافي، أنا أتوضأ بالماء البارد وأجري مضاعف، لأنه الأجر على قدر المشقة. لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس، أنه في الشتاء هو عنده ماء دافي ويتقصد ويستعمل الماء البارد بحجة وذريعة أنه استعمال الماء البارد أأجر من الماء الدافي. هذا الكلام غير صحيح. الماء البارد هنا لا يكون أأجر، بل أنت فعلت شيئا مكروها. يكره استعمال الماء البارد إذا كان هناك ماء معتدل، ماء دافي. متى يكون لك الأجر في الماء البارد؟ إذا لم يكن عندك ماء دافي. أنت لا تكلف بأن تؤذي نفسك بهذه الطريقة. وجدت أنا كثير من كبار السن بنية التقرب إلى الله تعالى يتوضأ في الشتاء بالماء البارد ويقول هذا أأجر. لا يا عم، أنت متوهم في هذا، بل الأأجر أن تستعمل الماء الدافئ. الآن وصلنا إلى موضوع النجاسات، ونتوقف هنا بإذن الله تعالى، سائلين المولى جل في علاه أن يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.